بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب مجد بن تيمية في منتقاه في بيان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلق القزع من طريق نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. فسئل نافع عن معنى القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه كالسحاب المتفرق في السماء، وهذا الحديث ليس خاصا بالرجال فقط، لأن الأحكام عامة في الرجال والنساء، ولا يخرج من هذا الحكم إلا شيئا يخص الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال. فالنهي عن حلق القزع خاص بالنساء وبالرجال. قد يقول قائل: فما قولك في قوله أحلقه كله أو أتركه كله؟ يعني أن المرأة مأمورة بحلق رأسها إذا كانت داخلة ضمن هذا الحديث. نقول: هي داخلة، لكن ذلك العموم مخصص بالنسبة للمرأة. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نهى المرأة عن حلق رأسها، كما قلت سابقا وأقول أن النصوص لا تؤخذ الأحكام من آحادها، وإنما تجمع ويجمع بينها ويؤخذ منها الحكم. فالنهي عن القزع داخلة ضمنه المرأة. فهذه القصات سواء من الأمام أو من الخلف أو كما يقولون مدرجات أو غيرها من القصات الغربية تدخل ضمن هذا النهي. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام، وما كان يعرف في السابق زمن السلف أن المرأة تقص بعض شعرها وتترك البعض، إنما كانت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم قصرن منه. وهل ذاك التقصير مثل هذا التقصير؟ لأن بعضهن يستند ويقول: نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يقصصن. نقول: هل قصصن بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا. والأمر الثاني أن الأحكام إنما هي من الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن هذا اجتهاد منهن، لأنهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتجن إلى تجمل، الشعر به جمال، ومن تزيين الشيطان للنساء أنها تقول: أقص شعري أتزين لزوجي. قص الشعر ليس فيه جمال، الجمال في طوله وبقائه. وهذا اجتهاد منهن رضي الله عنهن. فإن وافقوا فلهم أجر فلهم أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الموافقة، وإذا لم يوافقوا فلهم أجر الاجتهاد، لأن اجتهادهن إنما أردنا الحق، والحق وقع عندهن أنهن لا يحتاجن إلى أن يتجملن لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل ومات، وكد الشعر يحتاج إلى كلفة ووقت يضيع، وهن أحرص على أوقاتهن، فقصصنا كله، ليس مكان أعلى من مكان، من المقدم يقص أكثر، ومن المؤخر يقص أقل، ومن الجانب يوضع مدرجات، هذا من تزيين الشيطان. واستدلالهم بفعل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم استدلالهم في غير مكانه، وحديث النهي عن حلق القزع يشملهم، والحديث الآخر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحلق رأسها، فالأدلة تتوافر ويكون منها أن المرأة لا تتعرض إلى شعرها وجماله، وجمال المرأة في بقاء شعرها وطوله وعدم التعرض إليه، والمرأة المسلمة الملتزمة بتعاليم دينها إذا سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا تقول آمنت بالله، فلا بد أن تسلم وتذعن وتقوم بتحقيق أشهد أن محمد رسول الله، يعني متابعة. والله أعلم.
نعم. قال الإمام محمد بن علي بن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكر أبو داود في سننه بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرا آخر، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابه، وهذا لا يتم، لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث أنس بن مالك قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. وفسر القزع في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب، بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب الواحدة بهاء. وقال في شرح مسلم بعد أن ذكر تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الذي فسره به نافع وعبيد الله هو الأصل، قال والقزع حلق بعض الرأس مطلقة، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي
تفسير نافع، لأنه حلق بعض الرأس وترك بعضه، هذا وصل. نعم.
وهذا الذي فسره به نافع وعبيد الله هو الأصح.
وش عندك؟ والأصح؟ الأول أصح، نعم. يعني أصح من بين الأقوال. الأصح من بين الأقوال، نعم.
شيخ هذه قاعدة.
إيش؟
تفسير الراوي.
لأنه أعلم بمرويه. نعم.
والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. وفي البخاري في تفسير القزع قال: فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه وقال: إذا حلق
يعني إلى ناصيته المقدمة وإلى الجوانب، أنه يقصر منها ويترك البقية. نعم، كما يفعله الناس اليوم، تفعله النساء أيضا، الرجال يفعلونه والنساء تفعله، تقص من مقدمة رأسها وتقص من الجوانب كالمدرجات، ومن المؤخرة ما أدري ماذا تعمل به. نعم.
وقال: إذا حلق رأس الصبي تركها هنا شعر وها هنا شعر. قال عبيد الله: أما القصة والقفا للغلام.
هذا عبيد الله بن من؟ عبيد الله بن حفص بن عاصم ابن عمر العمري. نعم.
قال عبيد الله: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، وكل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة. والمراد بها هنا شعر الناصية، يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة لا بأس به. حلق القصة،
الصحيح خلاف هذا، الصحيح ما سبق،
ما هو القصة؟
المقدمة، القصة، الغر، الشعر الذي ينزل على 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 الناصية وعلى الحواجب، يقص من فوق الحواجب، هذه تسمى قصة هكذا، يعني من فوق الحاجب يقصون الشعر النازل ويكون من الجوانب الثانية طويل، وتقص هذه المقدمة الناصية. نعم.
قال عبيد الله: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، وكل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة. والمراد بها هنا شعر الناصية، يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة لا بأس به. وقال النووي:
خاصة بالمولود، لكنه يدخل ضمنه، خاصة بالمولود مو بالكبار، بالمولود. إيش عليه؟ تعليق حاشية ولا
شيء؟ في قوله رحمه الله: قال عبيد الله: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس، ذكر هنا في الحاشية ونقل المروزي عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه سئل عن حلق القفا فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والقصة بضم القاف وفتح الصاد المشددة هي كما القصة كما فسرها والله أعلم. تكلم عنها
رحمه الله تعالى
على قوله لا بأس.
أي نعم، لو قال كما قلت لك الصحيح خلاف هذا. نعم، الصحيح خلاف هذا. نعم.
وقال النووي رحمه الله: المذهب كراهيته مطلقا كما سيأتي. وأخرج أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان لي ذؤابة فقالت أمي: لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها. وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأصله في الصحيحين قال: قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان. ويمكن الجمع بأن الذؤاب الجائز اتخاذها من فرد من الشعر فيرسل، ويجمع ما عداها بالظفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابا. وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع، انتهى من الفتح. والحديث يدل على المنع من القزع. قال النووي: وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا. وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا. وقال بعض أصحابه:
أنه يخص الجميع، النساء الجارية، النساء البنت الصغيرة، وهذه أحكام تتعلق بالنساء والرجال، ليس خاصة بالرجال فقط. نعم.
قالوا كراهة تنزيه يا شيخ،
هذا فيه نظر. وإنما هو محرم. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون للتحريم، النهي يقتضي التحريم، ولا يعدل عن التحريم إلا بصارف يصرف، وما هناك صارف. نعم.
وقال بعض أصحابه لا بأس به للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء والحكمة في كراهته أنه يشوه الخلق، وقيل لأنه زي أهل الشرك، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا مصرحا به في رواية لأبي داود انتهى. ولفظه في سنن أبي داود أن الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود.
على كل أنه سواء من زي اليهود أو غيره، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي هذا.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله احلقوا كله أو ذروا كله.
نعم.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال المنذري وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم يذكر لفظه، وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلما أخرجه بهذا اللفظ. والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله، وهو مؤيد لتفسير القزع بما فسره ابن عمر في الحديث السابق، وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه. قال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف، وفيه رد على من كرهه لما رواه الدارقطني في الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، ولقول عمر لضبيع لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، ولحديث الخوارج
وش اللي في عينه؟
رأس
الرأس. نعم.
ولحديث الخوارج أن سيماهم التحليق. قال أحمد إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراب فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. قال فجيء بنا كأننا أفرخ.
نعم.
فقال ادعوا لي الحلاق. قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا.
يعني الفرخ الذي يخرج من البيضة يكون ريشه كذا منتشر على فوق، يعني كالثغام. نعم.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث إسناده حسن، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري لذلك. ورجال إسناده عند أبي داود ثقات، وأما عند النسائي فشيخه فيه مقال والبقية ثقات. قوله كأننا أفرخ جمع فرخ، وهو صغير ولد الطير. ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير، وهو أول ما يطلع من ريشه. والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر في مصالحهم، وهو يدل على الترخيص في حلق جميع الرأس ولكن في حق الرجال. وأما النساء فقد أخرج النسائي من حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
والعلم كمان حلقوا الرؤوس ورأيناهم، ما أحد قال رأيناهم رأي العين، ورأسها محلوق مثل رأس الرجل سبحان الله. نعم. هذه الموضة، يقولون هذه الموضة الآن، لكل وقت موضة من الموضات، لكل وقت شيطان، الشيطان هو الشيطان، لكنه يجدد لهم الأمور ويصلحها في عيونهم. نعم.
وأما النساء فقد أخرج النسائي من حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، ويدل على الترخيص للرجال أيضا الحديث الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا خلص ده الباب انت حتى لا يوافق الخوارج لكثرتهم في ذلك الزمان. الخوارج كانت لهم سيمة يحلقون الرؤوس جميعا وهم لا زالوا حتى الآن، ورأيناهم في أحد المساجد كما يقرب من 50 أو 60 كل رؤوسهم صفر. كيف؟ لا ما 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 نسخ، لكن الآن يعني هذا يحلق ولا ينظر إلى الحالق ولا ينظر إلى غير الحالق، ما يميز هذا من هذا، فلا بأس بالحلق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلقه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رمى جمرة العقبة نادى الحلق فحلق رأسه حلقا بالموسى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، وفي الثالثة والرابعة قال والمقصرين، فدل على أن الحلق ليس فيه بأس. والتقصير هو القرض بالمغرض على المكينة لليوم، يعني تقصر عبارة عن تقصير، والموسى وهو أخذه من أصوله. أتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمهلوا ولا تدخلوا ليلا حتى تستحد المغيبة، تستحد يعني تستخدموا الحديدة في إزالة الشعر، شعر العانة شعر الأبط، المرأة يعني في البيت يعني تستعد لاستقبال زوجها، لأنه إذا غاب عنها تهمل نفسها، لكن إذا سمعت بمقدمه تستعد له باستخدام الحديدة، تستحد يعني تستخدم الحديدة وهي الموسى في إزالة شعر العانة وإزالة شعر الأبط، وتزيل الشعر الذي لا فائدة فيه ومأمورة بإزالته، وتستعد لاستقبال زوجها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال امهلوا، يعني جلسوا انتظروا لا تداهموهم ليلا. وأما اليوم حتى لو داهم ليلا يعني عندهم الاتصالات وسائل الاتصالات، يعني قبل ما يأتيها بيوم أو يومين أنا إن شاء الله في الساعة الفلانية أكون عندكم ورحلة الساعة الفلانية، فتكون منتظرة. وأما قديما ما كان عندهم ما يعلمون به، فإذا وصلوا على أطراف البلد ناموا ليلا ينامون، ويرسلون من يخبر الناس أن القوم أقبلوا، فيقومون تستعد كل متزوجة إلى زوجها، تستعد لزوجها. نعم
حديث
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم،
هل هذا يشمل
طفلة؟ كله حديث عام.